قليلا وصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني فعل شرحبيل هذا كما ذكر النووي رحمه الله ليس فيه دليل، لأنه فهم أن المسافر إذا سافر هذه المسافة أنه يترخص، واستدل بفعل عمر رضي الله عنه، وفعل عمر ليس كما فهم، لأن عمر رضي الله عنه لم ينتهي سفره بذي الحليفة، إنما هو صلى بذي الحليفة وهو يريد السفر إلى مكة. فإذا التحديد أنه إذا سافر هذه المسافة 17 أو 18 أنه يصلي ركعتين ليس بدليل، لأن استدل بفعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لم يذهب إلى ذي الحليفة ثم يرجع، إنما صلى بذي الحليفة ثم واصل السير إلى مكة. هذا ليس بدليل على أن هذه المسافة التي هي 17 كيلو أنها مسافة قصر، لكن نقول كلها يرجع إلى العرف كما سلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. هذه مسألة ثانية وفيها خلاف كالمسألة الأولى، من المسائل المشكلة التي يكثر فيها الخلاف، وهي المسافر إذا أقام مدة معينة في غير بلده هل يستمر على الرخص أم تنقطع؟ هذه المسألة فيها خلاف أقوال كثيرة، أصح هذه الأقوال التي تجتمع عليها الأدلة أن الإقامة تختلف، الإقامة إقامة المسافر في غير بلده تنقسم إلى قسمين، إقامة لا يعزم فيها مدة معينة لا يدري كم يقيم، يقيم لحاجة لا يدري متى تنتهي، والنوع الثاني أن يقيم مدة معينة هو الذي يحددها، لو سئل كم ستقيم قال 5 أيام أسبوع شهر سنة أكثر أقل، والأولى لو قيل له كم ستمكث قال ما أدري على حسب حاجتي، أنا جئت للعلاج قد ينتهي بيوم قد يبقى أسبوع أو أكثر أقل. من هذه الآن هاتان حالتان، الحالة الأولى إذا لم يعزم إقامة معينة فإنه يقصر ولو طالت المدة، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري، وفعله في تبوك لما قام 20 يوما وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. هذه الأدلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولا يجوز له البقاء في مكة لأنه مهاجر، ولا يجوز له أن يقصد إقامة معينة بمكة، إنما بقي لأجل تثبيت الفتح وتستتب الأمور، فبقي لمصلحة الفتح واستقرار الأمور، فلما تم له ذلك رجع. وهذا أمر مجهول، ليس لا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تستتب الأمور ومتى يرجع، إذن بقي لحاجة فلما قضت رجع. كذلك في تبوك لما وصل تبوك لم يجد عدوا فمكث من أجل أن يظهر قوته ولعل العدو يأتي وبعث السرايا، فبقي ينتظر العدو ولا يدري متى يأتي وهل يأتي أم لا، فلما بقي هذه المدة التي أظهر فيها القوة وأنه طلب العدو والعدو جبن ولم يأتي أظهر عزة الإسلام ثم رجع، هذه إقامة ليست مقصودة. هذا اللي فعل الصحابة، أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر، أقام أنس رضي الله عنه ببعض البلدان 2 سنين يقصر الصلاة، ثم ورد الصحابة فهو من هذا النوع، قالوا ولو غلب على ظنه أن هذه الإقامة ستطول، مثل الثلج الذي حبس ابن عمر رضي الله عنهما، يغلب على الظن أن الثلج لن يذوب في يومين ولا في 4 ولا في 5 ولا في 10 أنه سيطول، ولو غلب على ظنه، لأنه محبوس، فنيته السفر وهو محبوس بغير اختياره، فهو كأنه ضارب في الأرض، لأنه نيته السفر، يعني نيته السفر وحبس عن السير بدون اختياره، حبسه أمر أو حاجة، فهو له حكم المسافر. أما النوع الثاني وهو إذا عزم على إقامة فله مدة معينة على القول الصحيح، واختلف العلماء في هذه المدة كم هي، وأقرب الأقوال أنها 3 أيام، ولا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء لحجة الوداع، فإنه دخل مكة في اليوم الرابع، صبيحة الرابع، وبقي الخامس والسادس والسابع، وخرج في ضحى الثامن، يعني بقي 3 أيام كاملة من غير يوم الدخول ويوم الخروج. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. 3 هذه لا تعد إقامة ولا لا، لأن المهاجر ممنوع من الإقامة في البلد التي هاجر منها، لأنه تركها لله فلا يجوز له الرجوع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجر 3 أيام يقيم، يعني معناه أن هذه 3 أيام في حكم السفر وليس في حكم الإقامة. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، لما دخل مكة في عمرة القضاء كم أقام؟ أقام 3 أيام. شارط المشركين على أن يقيم 3 أيام، فلما انقضت قال له المشركون إن المدة قد انقضت، قال نعم فخرج. فإذا هذه 3 لا تعد إقامة. وهذه له نظائر كثيرة في الشرع، أن الشارع يعطي 3 أيام، لا يحل للمسلم يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال يلتقيان، وإذا تزوج السيد أقام عندها 3. وهكذا المصرات، من اشترى شاة المصرات فهو بالخيار 3 أيام، وهكذا 3 أيام لها نظائر، مدة تعتبر قصيرة وليست بالطويلة. فهذا أقرب الأقوال، أن المسافر إذا أقام باختياره مدة يحددها هو، فإن كانت 3 أيام فأقل فهو إيش؟ في حكم المسافر، لأن هذه لا تعد إقامة، هذه معفون عنها. وإلا الأصل أن المسافر لا يترخص إلا حال الظرف في الأرض، هذا ظاهر القرآن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الأصل، أن الله تبارك وتعالى باح القصر حال الضرب. فإذا توقف عن الضرب، الأصل أنه لا يقصر، أنه انتهى الوصف أو ذهب الوصف الذي أبيح فيه القصر، إذا انتهى الضرب انتهى القصر، لكن الشارع أعطاه هذه 3 أيام رخصة، لأنه في مظنة التعب والمشقة، أن مسافر إذا جاء بلد ومكث فيها 3 أيام فهو في مظنة التعب والحاجة إلى الترخص، لكن إذا طالت المدة 3 أيام استقر وصار ليس بحاجة إلى رخص السفر، لأنه استراح واستقر وصار كغيره من المقيمين في هذا البلد. أما القول بأنه يقصر مطلقا ولو نوى إقامة طويلة، هذا قول بعيد، وإن قال لبعض أهل العلم لكنه قول بعيد، وهذا يفضي إلى أن الإنسان يقصر 20-30-40 سنة، مثل لو جاء شخص مثلا إلى بلد وبقي فيه للعمل، كحال كثير من يأتون لهذا البلد يبقون للعمل، قد يبقى 40 سنة. نقول امرأة هذا الرجل زوجته تصلي في البيت، تبقى 40 سنة تصلي الصلاة الرباعية كان ركعتين، هل يعقل هذا؟ ما يعقل. وتفطر في رمضان 40 سنة ما صامت رمضان، ما يمكن، لأن القصر والترخص في السفر لإيش؟ لمظنة المشقة، هذه رخصة من الشارع، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مظنة المشقة. فالله تعالى رخص العباد أن يترخصوا في هذه الرخص التي أباحها لهم رفقا بهم وتيسيرا عليهم. فمن جاء إلى بلد وبقي في 20-30-40 سنة قد سكن كغيره من المقيمين. هل في فرق بينه وبين المقيمين الأصليين؟ ما في فرق، ساكن في بيت ومكيف مؤسس مفروش ومستقر ويعمل ويأتي لبيته مع زوجته وأولاده، ما في فرق بينه وبين أهل البلد. فلا يمكن أن تأتي الشريعة مثل هذا، أن يقصر 40 سنة أو أكثر ويفطر في رمضان هذه المدة الطويلة، هذا بعيد كل البعد. لا بد أن يضبط، أن تضبط هذه الإقامة بضابط تنتهي معه أحكام السفر، لأن الأصل أن المسافر لا يقصر إلا حال الظرف الأرض، لكن الشريعة جاءت بالرخصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة 3 أيام دون يوم الدخول والخروج، يعني أيام ناقصة ما تحسب. فإذا عزم على الإقامة أكثر من 3 أيام انقطع السفر ووجب عليه الإتمام، وإن كانت 3 فما دون فإن يجوز له أن يترخص، لكن كما سمعنا لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. الأقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو الأحوط أيضا، الإنسان إذا تنبع 3 أيام فصلاته صحيحة بيقين بالإجماع، وإذا قصر ففيه خلاف صحة صلاته. لا، إذا عزم على 5 ينقطع السفر من حين يصل، ما نقول يترخص 3 ثم يبدأ يتم، لا نقول إن كانت 3 فما دون فهو مسافر، إن عزم على أكثر من 3 فإن ينقطع السفر من حين يقيم، لأنه الآن انتهى السفر وأقام. لو قيل أن ستقيم، إذا قلنا 3 فما زاد إقامة، إذا قل كم ستبقى قال أسبوع، نقول الآن إيش؟ الآن أقرب، انتهى السفر، فيبدأ يتم من أول فرض. على واضح. إذن قوله قصر 10 أيام، قول أنس رضي الله عنه لما سئل كم قام بمكة قال 10، هذا ما فيه دليل على أنه يجوز أن يقصر 10 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنقل، جاء وبقي في مكة 3 أيام بدون يوم الدخول والخروج، ثم انتقل من مكة إلى منى، إذا تحرك وسار خرج من مكة يعني واصل السير، ثم بقي في منى اليوم 8، ثم تحرك وانتقل إلى عرفة اليوم 9، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم رجع إلى منى. فالمسافر إذا تنقل بين البلدان فإنه يقصر ولو كانت مجموع المدة في البلد هذا وهذا أكثر من مرتين، هذا واضح ولا لا؟ أقول له إذا أراد، إذا تنقل سأذهب إلى مكة، قال أنا سأبقى في مكة 3 أيام، ثم أذهب من الرياض، ثم أذهب إلى الطائف وأبقى في يوم، ثم أذهب إلى جدة وأبقى فيها يوما، ثم إلى كذا وأبقى في يوم، مجموع هذه الأيام 10 أو 20، وعازم على إقامة هذه المدة 10 أيام و20 يوم، لكنها مفرقة، يقصر ولا لا؟ نقول يقصر، لأنه لم يقم أكثر من 3 أيام في مكان واحد، يتنقل فإذا تنقطع الإقامة. إذا بقي في مكة 3 أيام ثم انتقل إلى جدة انقطعت الإقامة، وجدة بقي 2 أو 3 هو مسافر أيضا، ثم انتقل للطائف بقي فيها 2 أو 3 هو مسافر أيضا، وكلما تحرك انقطعت الإقامة ولو كانت المسافة قليلة من مكان إلى مكان، لأن هذا امتداد سفر وليس إنشاء لسفر جديد، لأنه من أهل الرياض، فإذا انتقل من مكة إلى الطائف هذا امتداد سفر، انتقل من الطائف إلى جدة هذا امتداد سفر، إذا ما ينقطع السفر إلا إذا قام بمكان واحد في بلد واحد أكثر من 3 أيام، ولا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. وعن حارث بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. على كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام صلح حال الأمن وبين أن الله تعالى تصدق على عباده وعفى عن شرط الخوف. وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منا والناس أكثر ما كانوا، وصلى ركعتين في حجة الوداع. ثم قال: باب الصلاة إلى باب الصلاة في الرحال في المطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. يعني هذه من الأعذار التي تسقط الجماعة، إذا كان هناك مطر يتأذى بالمصلون، يعني من خرج الصلاة يتأذى بالمطر لأنه يعني حال النزول، أو انقطع وبقي في الأرض ماء وطين، أو في ريح باردة شديدة، لأن الريح لا يمكن اتقاءه بالثياب بخلاف البرد بدون ريح، هذا ليس عذرا، لكن إذا كان البرد شديد مع ريح باردة شديدة صار عذرا لترك الجماعة، لأن الثياب لا تقي الريح الباردة. وهكذا في مثل هذه الأعذار، إما مطر نازل يبل الثياب تعذى به، أو انقطع المطر وبقي أثره من الماء الكثير أو الطين الذي يشق عليه الخوض فيه، أو ريح باردة شديدة، هذه الأعذار. والخوف أيضا إذا خاف من سبع أو من عدو، إذا خرج المسجد في طريقه ما يخاف منه، أو خاف على أهله في البيت لو خرج ربما اعتدي على أهله أو ما شابه ذلك، فإنه أو من ظالم يترصد له أو ما شابه ذلك، هذه أعذار تسقط الجماعة. أما المطر الذي يتوقف، يعني المطر توقف والشوارع مسافلتة ليس فيها طين وفي تصريف للسيول، فإذا وقف المطر لم يبقى في الطرقات شيء يؤذي المصلي، المطر توقف والشوارع نظيفة، هذا ما يبيح ترك الجماعة لأنه ليس هناك ما يؤذي. كثير من الناس اليوم يسارعون إذا جاء مطر ولو قليل وحتى لو توقف قالوا نجمع، كأنهم يعتقدون أن الجمع سنة. لا، الجمع سنة ولا رخصة؟ رخصة، بخلاف القصر، فرق بين الجمع والقصر، الجمع رخصة فقط، ترك مثل الجماعة رخصة. فالأفضل إنسان أن يأتي، لو تكلف وجاء فإنه مأجور، لقول عليه الصلاة والسلام: يصلي من شاء في رحله، يعني راجع إلى المشيئة، يعني من شاء صلى في رحله، ومن جاء شاء أن يأتي وأتى وتحمل المشقة فهو على خير وأجر. لا ينبغي المسارعة إلى الجمع أو إلى ترك الجماعة لأدنى شيء، مطر خفيف وقد انقطع والشوارع ليس فيها طين ولا مطر ولا ماء، فما هو السبب الذي يبيح ترك الجماعة أو الجمع؟ يعني هذا ليس بعذر، فلا بد من وجود شيء من المشقة، إما المطر ينزل عن في الحال، يعني صلينا المغرب والمطر نازل والسحاب كثيف احتمال يستمر إلى العشاء، نقول نعم نجمع لها لأن المطر موجود والسحاب كثيف وفي احتمال قوي أن المطر يستمر إلى العشاء فيجمع الآن بين المغرب والعشاء. أو إنسان في بيته وجاء المطر، المطر نازل يشق عليه الخروج، فأنا نقول له أن يصلي في بيته. قد يقول قال: اليوم مددت السيارات، ويركب سيارته ويخرج ولا يشق عليه، يقول هذا يعني الأولى له أن يخرج، قدم السيارة عند الباب يركب السيارة ويأتي يوقف عند باب المسجد وينزل مترين ثلاثة ويدخل المسجد، هنا زالت المشقة وذل السيارات. لكن في السابق كانوا يركبون الإبل أو الحمير أو كذا فلا تقيهم المطر، فنقول إذا استطاع أن يأتي فليأتي، أدركت بسنة هذه رخصة، فإذا لم يجد حرجا فالأصل وجوب الحضور. وإذا كان عليه حرج يعني مثلا ما عنده سيارة ويشوق عليه أن يخرج في المطر، أو مثلا لو جاء بالسيارة المواقف ممتلئة ويخرج السيارة بعيدا وسيمشي في المطر ويتبلل ثيابه، فأنا نقول هذا عذر. لكن إذا كان عنده السيارة عند الباب ويعرف أن المسجد ما في زحام، يوقف السيارة بجوار باب المسجد ويدخل سريعا وليس فيه أي حرج، وليس هناك ما يبرر ترك الجماعة، لأن الجماعة واجبة ولا عذر. كذلك الجمع على أصل الصلاة تصلي في وقتها، وليس هناك عذر يبيح الجمع، وليس السنة حتى نسارع إليها. طب يا شيخ نطبق سنة الجمع، هي رخصة وليست في سنة، هذه رخصة. يقول نعم إذا وجد العذر فالله يحب أن تؤتى رخصه. إذا كان المطر نازلا وكثيرا في مشقة فالأفضل أن نجمع، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. لكن فرق بين أن نقول الأفضل أن نجمع مع وجود العذر، أو أننا نتساهل ونسارع إلى الجمع مع عدم وجود العذر المبيح. فالذي ينبغي هو عدم الاستعجال في الجمع إلا إذا كان العذر واضح. نعم. لا شك أنه يتم في الحضر، يتم فعم الجمع فقط، والقصر ليس له سبب إلا السفر. شخص دخل على مريض في المستشفى، يعني هذه قد تلتبس على بعض العامة أن يظن أنه إذا جاز الجمع جاز القصر، لأنه تعود في السفر أنه يجمع يقصر، فظن أنها متلازمة جمع قصر. دائما يتحدث عنه يقول نجمع نقصر، جمعنا قصرنا، جمع قصر. فشخص زار مريضا كبيرا في السن في المستشفى في البلد، في بلده يعني، ما سافر، نفس البلد، فدخل عليه سلم عليه قال كيف حالك يا فلان؟ قال والله الحمد لله لي أسبوع إني أسبوع وأنا أجمع وأكسر. كيف أكسر وجه البلد؟ لأنه يعني لما جاز له الجانب بسبب المرض ظن أنه يجوز القصر، فيقول الحمد لله لي أسبوع وأنا أجمع وأكسر، يعني أني تعبان وأني أجمع وأكسر. قال له ليش تقصر؟ قال أنا أجمع وأكسر، تعود أجمع وأكسر. هذا يفتى بإيش مثل هذا؟ بماذا يفتى؟ هل جمع وقصر جاهلا بماذا يفتى؟ هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ لا أعلم. إذا كانت أيام قليلة نقول يعيد احتياطا، لكن لو بقي سنة ولا ستة أشهر ويجمع ويقصر قل له لا يعيد، لأنه جاهل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة أن تعيد أو أن تقضي الصلاة، مع أنها كانت ما تصلي أصلا، تظن أن الاستحاضة حيض أو أن مثل الحيض، كانت لا تصلي، والمسيء صلاته وكان يصلي صلاة باطلة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. وإذا طالت المدة شق عليه يعذر بالجهل، إذا كانت المدة يسيرة يوم ويومين أو فرض أو فرضين الأولى الأحوط أن يعيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة، إذا كانت هنا كانت تامة، ليلة باردة ذات مطر. هل يشترط اجتماع الصفتين البرودة والمطر؟ يقول لا يشترط الاجتماع، المطر وحده كافي، أو الباردة ذات الريح كما في فعل ابن عمر رضي الله عنهما. لا يشترط اجتماع أكثر من عذر، إما مطر أو وحل شديد، وحل في الأرض طين يشق المشي عليه، أو ماء كثير يخوض فيه إلى نصف الساقين أو أكثر، أو ريح باردة مع ريح مع البرودة، ريح شديدة وباردة، هذه وحدها عذر. أو الخوف كما قال العباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا مطر، غير خوف، هذا الخوف يجيز الجمع وترك الجماعة، ولا مطر. خاف من إيش؟ الخوف له أسباب متعددة، خاف من لص، خاف من سلطان يريده بغير حق، ثم إذا أراده بحق ليس له ترك الجماعة، لأنه يجمع بين معصيته، الواجب عليه يسلم نفسه ويسلم الحق الذي عليه، لكن سلطان يريده بغير حق ظالم، أو شخص لص متسلط ظالم، أو يخاف على أهله، ونحو ذلك من الأعذار، أنه هذه الأعذار تبيح ترك الجماعة وإيش والجمع، هذه متقاربة، ترك الجماعة صلي في البيت وتبيح الجمع إذا كان في المسجد، لأنه يعني إذا حضر صلاة المغرب يشق عليه من يعود لصلاة العشاء، فالجمع أولى من صلاتهم في بيتهم، هذا يدل على أهمية الجماعة. لماذا جمعنا بين المغرب والعشاء؟ لماذا جاز الجمع وتعجيل صلاة العشاء تقديم تصلي في صلاة المغرب، يعني تقديم عن وقتها، مع أن الوقت من أهم الشروط، لماذا جاز تقديم صلاة العشاء؟ من أجل إيش؟ تحصيل الجماعة، حيث على أهمية الجماعة وأنها واجبة، أنه لا يمكن تقدم صلاة عن وقتها لأجل مستحب. هذا دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة وأهميتها وعناية الشارع بها، فإنه قدم صلاة عن وقتها من أجل تحصيل الجماعة، لأن يعني يمكن للجماعة أن يتفرقوا حال المطر وكل يصلي في بيته، ولا لا صلوا في بيوتهم، إذا دخلوا وقت العشاء صلوا في بيوتهم، فصلوا يجمعون من أجل تحصيل الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: لا صلوا في رحالكم، يعني يمكن يقول صلوا في بيوتكم مثلا، يعني هذه الكلمة ليست ككلمات الأذان لا بد أن يؤتى بها بلفظها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لو قال حي على الفوز مثلا ما يصح، هذه كلمة تعبدية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذه كلمة ليست متعبد بها، إنما هي لإفهام الناس أنه لا يجب عليهم الحضور. ألا صلوا في رحالكم، بعض الناس يقول صلوا في رحالكم ما فهم، يفهم إيش؟ البيت. ولو قال ألا صلوا في بيوتكم ما في بأس، أن هذه ليست من كلمات الأذان التعبدية، هذه كلمة تقال عند الحاجة لإفهام الناس المراد. متى تقال؟ ورد صفتها في بعض الحديث أنه قالها في أذانه بدل حي على الصلاة، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم، فهذه صفة أن يجعلها بعد أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله مرتين قال ألا صلوا في بيوتكم، سواء مرة ومرتين أو ثلاث ما لها عدد معين، المقصود أن يحصل الإفهام، والمرة الغالب أنه ما يحصل في الإفهام لأن الإنسان قد ما ينتبه، فأقل شيء عدة مرتين ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، ثم يكمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الصفة. الصفة الثانية أن يؤذن الأذان المعتاد، وإذا فرغ قال صلوا في بيوتكم أو ليصلي من شاء في بيته، الورد هذا وهذا، فالأمر في سعة، هذا ورد وهذا ورد والأمر واسع، المقصود أن يفهم الناس أنه لا يجب عليهم الحضور، أن الناس قد يجهل هذا الحكم فينبهه المؤذن، أن بعض الناس أو بعض العامة يظن أنه يجب عليه الحضور ولو كان هناك مطر، هذا من باب الإعلام يبين الناس أنه لا يجب، من جاء فهو على خير ولا شق عليه، ومن لم يأتي فهو في سعة. وعن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه نادى بالصلاة في ضجنان، قال هو جبل على بريد من مكة، ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ولم إيش يعد عندك يعد ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. على كل حال العدد ليس فيه توقيف، الأمر فيه واسع، مثل صلاة الكسوف، إذا نادى لصلاة الكسوف كم مرة ينادي الصلاة الجامعة؟ ليس هناك تحديد شرعي، ينادي بما يتيسر، المقصود أن يحصل الإفهام. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا وش نفهم منه؟ أن الحضور طيب، الحضور طيب وأنا مأجور عليه، أن هذه رخصة والحضور أولى. فمن جاء في المطار لا يقال إنه تكلف وترك الرخصة، لا، من جاء فهو على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى مشيئة المصلي، من شاء فليصلي في بيته رخصة ومن شاء فليحمل. نقف على حديث عباس رضي الله عنهما، نسأل الله تعالى أن يرزق العلم النافع وعمل الصالح ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.